يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 45 بعد 100 من سورة البقرة، تقرر حقائق كبرى في ساحة الصراع وميدان المواجهة على المؤمنين أن يستحضروها وهم يخوضون الصراع مع الأعداء الذين أراد القرآن ألا يكونوا أعداء، لأنهم أصحاب كتاب ولأنهم أهل كتاب ورسالات سماوية، ومن المفروض أن يكونوا السباقين للإيمان بالرسول الكريم والرسالة الخاتمة التي لم تأتي بدين جديد، بل هي الرسالة المكملة للرسالات السماوية التي جاء بها الأنبياء والرسل الكرام عليهم السلام جميعا. إلا أن الواقع يحدثنا عن نتيجة معاكسة في موقف أهل الكتاب، فبدلا من أن يكونوا أول المؤمنين أصبحوا أول الأعداء والمكذبين برسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم ورسالة الإسلام. وهذه الحقيقة لم يعاني منها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل عانى منها عيسى عليه السلام كذلك عندما وقف أهل الكتاب من اليهود ضد رسالته، بل كانوا هم العدو رقم واحد له من هذا المنطلق دعا القرآن اليهود والنصارى جميعا للانفتاح على الرسالة الجديدة والالتقاء أولا على نقطة مشتركة تلتقي عليها جميع الرسالات السماوية وهي التوحيد. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هكذا أمر الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم أن يقول لهؤلاء بأن يلتقوا على نقطة السواء، إنه الاعتراف بالآخر بأروع ما يكون الاعتراف. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، دعوته هذه الدعوة المباركة إلى الحوار والانطلاق معا من النقاط المشتركة وكلمات السواء التي تستوي بالإيمان بها الرسالات السماوية جميعا، ولكن العصبية هي الداء الوبيل الذي يحول الأصدقاء إلى أعداء وتجعل الناس يتركون نقاط السواء ليتمسكوا بنقاط الاختلاف والنزاع، بل ويحولوا نقاط السواء إلى نقاط توتر واختلاف ونزاع. هذه الحقيقة المرة أكد عليها القرآن الكريم من أجل أن يجعل المسلمين وهم يخوضون الصراع مع أهل الكتاب يعيشون الوعي الكبير والبصيرة الكبيرة والحذر من أولئك، ولا ينظرون إليهم بثقة واطمئنان تحت شعار وحدة الأديان السماوية أو وحدة الرسالات، وهذا الشعار يرفعه في وقتنا المعاصر أولئك الذين راحوا يلهثون وراء اليهود والصهيونية بحجة القدس وزيارة القدس، بل راحوا يتنافسون من هو الأحق بحماية القدس ورعايتها. كل ذلك والقدس الشريف ليس بيد هذا ولا ذاك، وإنما هي بيد اليهود الغاصبين المحتلين، ولن يسمحوا لهؤلاء جميعا بالصلاة فيها إلا على الطريقة الإسرائيلية. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. إنها حقيقة قرآنية رائعة حاول المنافقون طمسها وإخفاءها وتضييعها من خلال التأويلات الخاطئة التي تحرف الكلمة عن مواضعه. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، لماذا؟ لأنهم لا يعيشون الموضوعية في الحوار والجدال، إنهم يعيشون العصبية المقيتة التي تجعلهم في غنى عن سماع الحجج والبالغة والأدلة الدامغة، بل إنهم ليعرفون الحقيقة جيدا بكل تفاصيلها، يعرفون مدى الحق الذي عليه الإسلام، ويعرفون مدى العظمة التي يتمتع بها القرآن، ويعرفون مدى الحقيقة التي عليها المؤمنون المجاهدون، إنهم يعلمون كل ذلك، ولكن المسألة تكمن في الاستكبار والعناد الذي يعيشون. إنهم عندما يرفضون الإسلام ويرفضون القرآن ويتهمون المؤمنين بشتى أنواع الأراجيف والاتهامات، إن كل ذلك لا ينطلق من جهلهم بالحقيقة، بل ينطلق من تجاهلهم جراء عنادهم واستكبارهم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، يعني بكل حجة وبكل دليل أدلة دامغة، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، مهما تأتيهم بحقيقة ومهما تأتيهم بدلائل دامغة فإن ذلك لا يغير من قناعاتهم شيئا. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية واضحة دامغة ما تبعوا قبلتك. وهذا التعبير ولئن هنا اللام يعطي معنى القسم، أي والله لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية بكل حجة دامغة ودلالة واضحة ما تبعوا قبلتك، هنا تأكيد من خلال القسم. وهنا القرآن يقطع بأن هؤلاء مصرون على عنادهم وعلى استكبارهم، ولهذا فيجب أن يكون الموقف من هؤلاء المعاندين المستكبرين موقفا حاسما وصارما بعيدا عن الآمال العريضة باعتراف هؤلاء بالحق والحقيقة، وبعيدا عن الأحلام الناعسة التي تريد أن يستجيب هؤلاء للمطالب العادلة كما يقولون. وما أنت بتابع قبلتهم، فليس من شأنك أن تتبع قبلتهم أصلا. هنا يقول المفسرون استخدام الجملة الإسمية المنفية أبلغ في بيان الشأن الثابت الدائم للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم تجاه هذا الأمر. وما أنت بتابع قبلتهم فيه حسم لأطماع اليهود من اتباع قبلة القبلة. والخطاب وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنه خطاب للمجتمع الإسلامي وللأمة الإسلامية جميعا ألا تتبع قبلة غير قبلة الإسلام، وألا تتوجه بوجهة غير الوجهة التي يقررها القرآن فيما ترمز إليه من الوجهة والدين، وليس بمجرد الاتجاه في الصلاة أن تتجه نحو الكعبة في الوقت الذي يكون فيه الإنسان متجها في سلوكه وعمله ومشاريعه إلى قبلة الأعداء. وهذه هي المفارقة. وما أنت بتابع قبلتهم، هنا القرآن الكريم يحسم الأمر بجملة اسمية منفية لتؤكد هذه الحقيقة على المسلمين جميعا، ولتكون هذه الآية حجة، وأن يقطع المؤمنون كل الأمل باتباع هؤلاء للإسلام أو الاستجابة للمطالب العادلة أو يعني الاعتراف بالآخر. هؤلاء يعيشون العناد ويعيشون الاستكبار وهم غير مستعدين لأن يسمعوا كلمة الحق ولأن يعترفوا بالحقيقة. وما أنت بتابع قبلتهم، انظر إلى الآيات المباركة، هذه حقيقة تمثل دروس رائعة في مواجهة اليهود وفي مواجهة أعداء الإسلام وخصوصا في وقتنا المعاصر. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذه الآية المباركة نستفيد منها الدروس الكبيرة ونحن نخوض الصراع مع اليهود ومع أهل الكتاب، وخصوصا أولئك الذين يريدون باسم الإسلام وباسم القدس وباسم الوحدة الأديان يريدون أن يتنازلوا عن كل شيء لليهود والغاصبين، يتنازلون عن كل مبدأ من مبادئهم وعن كل حق من حقوقهم. وهذا ما نراه اليوم، أولئك الذين يلهثون أذلاء حقراء من أجل أن يعترف بهم العدو الإسرائيلي والصهيونية العالمية، ولكنهم هم بأنفسهم قالوا أننا شعرنا بالذل ونعيش الذل اليوم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك بعد، وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. وهذا ما نتحدث عنه في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة ممزوجة بالفل والياسمين لمستمعينا ومستمعاتنا العزيزات، وأقول لكم ظللكم الله بالورود وسقاكم من نهر الخلود وعطر حياتكم بالعنبر والعود، أمين يا رب العالمين. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. بعد قليل نقدم إليكم من أنوار البصيرة، وعند 12:33 تستمعون في رحاب الدوحة العلوية. فقه الصلاة يقدم إليكم عند 12:50، ومن ثم زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، ومن ثم زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 12:25، وعند 12:51 نقدم إليكم كلام الأمير أمير الكلام. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وعند 3:08 تفتح إليكم صفحات من التاريخ. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. لكم مني أجمل التحايا، في أمان الله وحفظه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
وكفى بالله حسيبا. حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله، والكلمة القيمة التي ألقاها في محفل الأنس بالقرآن الكريم في 23 من آذار مارس العام الجاري، والتي تزامنت مع أعياد النوروز وبدء العام الإيراني الجديد، والتي أشاد سماحته بكون نمو القرآن في المجتمع الإيراني أعلى من مؤشرات النمو كافة في إيران، وقال إن القرآن كتاب الحكمة والدروس في جوانب الحياة كافة، مطالبا قراء القرآن الكريم بأن لا يتلوه بنية الغناء بل التأثير في المستمعين. ندعوكم للمتابعة مشكورين. أيها الأكارم، لقد تطرق السيد القائد إلى موضوع التلاوة وكيفية التدبر فيها والتعرف على المعاني، فقال سماحته:
يجب أن تؤدى التلاوة بتدبر. طبعا مشكلة شعبنا الأعزاء أنهم ليسوا على دراية جيدة بلغة القرآن. تلاحظون في البلدان العربية أن الأشخاص العاديين الجالسين للصلاة، على سبيل المثال في مسجد الإمام الحسين عليه السلام أو أماكن أخرى، حيث يقرأ القراء القرآن قبل الصلاة يفهمون المراد مباشرة، أي ظاهر القرآن، وهو بالطبع ظاهره أنيق وباطنه عميق، له باطن عميق وقد لا يكون معظمه متاحا للناس، ويحتاج إلى مزيد من التفسير والتوضيح من أهله، ولكن ظاهر القرآن نفسه مفيد للجميع، ويمكن للجميع الاستفادة من هذه الظواهر. مشكلتنا هنا وعلينا حلها بطريقة ما، لقد دونت هنا أن أحد الأمور المهمة أنه يمكننا المزج بين تلاوة القرآن والترجمة التفسيرية، وليس مجرد ترجمة لمعنى الكلمات، أي ترجمة تفسيرية، إذ إن بعض الترجمات الرائجة اليوم والمتاحة للناس لها هذه الميزة، فهم أولوا اهتماما ببعض النقاط فيها. لحسن الحظ أيضا يوجد اليوم تفاسير جيدة جدا وسلسة، أي ليس لدينا اليوم مشكلة في ترجمة القرآن أو التفسير، بحمد الله. هناك تفاسير كثيرة متاحة، تفسير نمونة، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل وتفاسير أخرى، وهناك تفاسير كثيرة من هذا القبيل. يجب أن تجدوا أسلوبا وطريقة. على المتخصصين في العمل القرآني والمهتمين بهذه القضايا أن يجدوا طريقة حتى نتمكن من إدراج الترجمة بطريقة ما في المحافل القرآنية حيث يتلى القرآن.
أعزائنا الكرام، وحول طريقة عمل إذاعة تلاوة القرآن الكريم وأهمية البرنامج يقول سماحة السيد القائد حفظه الله.
طبعا يجري الآن عمل صغير في إذاعة التلاوة ويعجبني ذلك. قبل بث التلاوة يقرأ مقدم البرنامج ملخصا من هذه التفاسير المتداولة حول مضمون آية أو اثنتين من الآيات التي سيقرأها ذلك القارئ. هذا جيد جدا، إنه جيد للغاية. طبعا حتى لو أن هذا القارئ ربما سيقرأ 20 آية أو 30، وهذا المقدم يشرح آية واحدة أو اثنتين، فحتى ذلك أمر مغتنم أيضا. هذا ما يجري فعله في إذاعة التلاوة الآن. كنت أفعل شيئا مشابها لهذا قبل الثورة في الجلسات التي كنت أتحدث فيها حول قضايا قرآنية، كان الأمر كذلك. كنت أقدم شرحا مفصلا، مثلا ربما ساعة حول موضوع ما، وكنا قد اخترنا آيات لذلك الموضوع. بعد حديثي يأتي أحد القراء من الأصدقاء أنفسهم الذين كانوا في مشهد، القراء الذين لا يزال بعضهم بحمد الله على قيد الحياة وبعضهم ارتحل إلى رحمة الله، ويجلس، فكنت أقول إن آخرين يجعلون القرآن مقدمة للخطاب في المجالس، وأنا أجعل خطابي مقدمة للقرآن. كنت ألقي الخطاب، أخطب واقفا، وكان هناك كرسي أو منبر، والقارئ يأتي ويجلس على المنبر ويتلو القرآن. كنا نفعل ذلك آنذاك. الآن لا أعرف كم هو ممكن فعل هذه الأعمال في هذه الجلسات. على كل حال لابد من اختيار طريقة. قد يكون هذا العمل على عاتق هذه المجموعات القرآنية لمعرفة ما يمكن فعله حتى يتمكن الناس من أن يكتسبوا ويفهموا المضامين والمفاهيم على ذلك النحو حين تلاوتكم.
أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السيد القائد الخامنئي دام ظله أكد على موضوع جلسات القرآن الكريم في المساجد، فقال سماحته:
من الأعمال الجيدة للغاية رواج التلاوة والاستماع للقرآن في المساجد كافة. بعض المساجد على هذا النحو تقام فيها تلاوة القرآن. ما أروم قوله أنه إذا استطعنا يجب أن نجعل كل مسجد مقرا للقرآن، أي أن يدعو قارئا أو اثنين. الحمد لله هناك كثير من القراء للحضور قبل الصلاة. إذا أمكن يجب أن يفعلوا هذا كل يوم، وهو أمر صعب بعض الشيء، لكن لا بد أن يأتي قارئ القرآن إلى المسجد مرة واحدة على الأقل في الأسبوع ويجلس ويتلو ويستمع الناس. طبعا هو نفسه أو شخص إلى جانبه يقدم تفسيرا وترجمة تفسيرية قصيرة وموجزة أيضا حتى يفهم الناس. أعتقد أن هذه الطرق جيدة. ينبغي أن يولى بعض الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالقرآن. إنه كتاب حياة، كتاب حكمة، كتاب دروس. لقد تحدثنا كثيرا في هذا الصدد ولا أريد تكرار ما قلناه. للقرآن دروس في جوانب الحياة كافة. عندما تنظرون في أي صفحة منه وعندما ندقق ونتدبر يمكن للإنسان العثور على عشرات النقاط الأساسية للحياة في كل صفحة من القرآن. هذه قضايا مهمة، ليست القضايا المتعلقة بعالم الآخرة فقط هي ثقيلة جدا وبارزة وقوية في القرآن، بل حتى القضايا المتعلقة بحياتنا الشخصية والأسرية والحكومية وكذلك علاقاتنا الدولية. هناك حكمة في القرآن وتدبير فيما يتعلق بهذه النقاط كلها وتجاه جميعها، لذا علينا الاستفادة منها ومن القرآن.
أعزائي الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في رحاب الدوحة العلوية.
الإمام علي عليه السلام
في ظلال السنة.
مستمعين الأفاضل، أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمام أصحابه أن الإمام أخوه، وقد رويت عنه جمهرة من الأحاديث في هذا الشأن، هذه بعضها.
روى الترمذي في صحيحه بسنده عن ابن عمر قال: أخى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أصحابه، فجاء علي تدمع عيناه، فقال: يا رسول الله، أخيت بين أصحابك ولم تآخي بيني وبين أحد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت أخي في الدنيا والآخرة.
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة نوديت من بطنان العرش: يا محمد، نعم الأب أبوك إبراهيم، ونعم الأخ أخوك علي.
روت أسماء بنت عميس قالت: كنت في زفاف فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أصبحنا جاء النبي إلى باب الدار فقال: يا أم أيمن، أدع لي أخي. فقلت: هو أخوك وتزوجه ابنتك؟ قال: نعم يا أم أيمن. من سيرة الإمام علي عليه السلام.
الإمام علي بن أبي طالب أول حاكم في الشرق العربي واسى الفقراء في آلامهم ومصائبهم، ومن ذلك إنه نظر إلى امرأة على عاتقها قربة ماء وكانت مجهدة لا تقوى على حملها، فبادر إليها الإمام فأخذ القربة منها وحملها إلى منزلها وسألها عن حالها، فقالت له: إن عليا بعث زوجي إلى بعض الثغور فاستشهد فيها، وترك صبيانا يتامى، وليس عندي شيء أقومهم به، فألجأتني الضرورة إلى خدمة الأيتام. فانصرف الإمام عنها وهو مثقل بالأحزان، وبات ليلته قلقا مضطربا. فلما أصبح حمل زنبيلا فيه طعام للأيتام، فرآه بعض شيعته فطلب منه أن يساعده في حمل الزنبيل عنه، فامتنع عن إجابته وقال له: من يحمل عني وزري يوم القيامة؟ ومضى نحو بيت اليتامى، فقرع الباب فخرجت له المرأة فقالت له: من أنت؟ قال: أنا ذلك العبد الذي حمل معك القربة يوم أمس، افتح الباب فإن معي شيئا للصبيان. فدعت له المرأة وقالت له: رضي الله عنك، وحكم بيني وبين علي بن أبي طالب. وأجابها الإمام: إني أحببت الحصول على الثواب، فاختاري بين أن تعجني وتخبزي وبين أن تعللي الصبيان وأنا أخبز. أجابته المرأة: أنا بالخبز أبصر وعليه أقدر، ولكن شأنك والصبيان فعللهم حتى أفرغ من الخبز.
وعمدت المرأة إلى الدقيق فخبزتها، وانبر الإمام إلى اللحم فطبخه وجعل يطعم الصبيان اللحم والتمر وغيره، وكلما ناول طفلا من ذلك شيئا قال له: يا بني، اجعل علي بن أبي طالب في حل مما مر عليك. ولما اختمر العجين قالت المرأة له: قم يا عبد الله فاسجر التنور. فبادر الإمام لسجره ولفحت النار في وجهه، فجعل يقول: يا علي، هذا جزاء من ضيع الأرامل واليتامى. وفي هذه الأثناء دخلت امرأة من الجيران على المرأة وكانت تعرف الإمام، فصاحت بها: هذا أمير المؤمنين. وسارع الإمام قائلا: وحياء منك يا أمة الله. وأخذت المرأة تعتذر من الإمام وتطلب العفو منه، وأبدت خجلها وأسفها مما بدر منها.
بآل محمد عرف الصواب، بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب.
من كلمات الإمام علي عليه السلام
وحكمه.
قال الإمام علي عليه السلام: العلم أكثر من أن يحصى، فخذوا من كل شيء أحسنه. إن هذه الكلمة الرائعة مستمعين الكرام من محاسن الأدب العلوي، وقد نظمها بعض الشعراء فقال: ما حوى العلم جميعا رجل، لا ولو مارسه 1000 سنة. إنما العلم بعيد غوره، فخذوا من كل شيء أحسنه.
وقال عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه. هذه الكلمة من روائع الحكم العلوي. قال محمد بن حفصة: لا نعرف كلمة بعد القرآن وبعد كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخسر لفظا ولا أعم نفعا من قول أمير المؤمنين قيمة كل امرئ ما يحسن. وكان ينشد: قيمة المرء مثل ما يحسن المرء، قضاء من الوصي علي.
ونظم العبد لي هذه الكلمة الذهبية بقوله: قال علي بن أبي طالب وهو الإمام العالم المتقن: كل امرئ قيمته عندنا وعند أهل العقل ما يحسن. إن هذه الكلمة الذهبية من مناجم الأدب العلوي الذي أضاء سماء الفكر الإنساني.
بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي. بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي. وبزهراء بتول.
اهتمام الإمام علي عليه السلام
بجهاز الشرطة لحفظ الأمن.
الشرطة هي من أجهزة الدولة الحساسة، وأول من أسسها في الإسلام هو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فقد انتخب جماعة من خيار جنوده وأطلق عليهم شرطة الخميس، وكانوا يمثلون النزاهة والتقوى، حتى كانت شهادة أحدهم في المحاكم تعادل شهادة رجلين، وكان منهم الشهيد الخالد حبيب بن مظاهر الأسدي، وثقة الأمين عبد الله بن يحيى الحضرمي. وقد قال له الإمام: أبشر يا عبد الله، فإنك وأباك من شرطة الخميس حقا، لقد أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله باسمك واسم أبيك في شرطة الخميس.
وقد أنيطت بالشرطة كثير من الواجبات والمسؤوليات، كان من بينها القبض على المجرمين، اتخاذ التدابير الوقائية لمنع وقوع الجرائم، الحفاظ على النظام والأمن العام، المحافظة على أموال الناس وأعراضهم. وقد حدد الإسلام صلاحيات الشرطة، فليس لها أن تعتقل أي شخص إلا إذا ثبتت في حقه تهمة يعاقب عليها القانون الإسلامي. وإذا ارتكب بعض الشرطة المخالفات فإنهم يقدمون للقضاء وتجري عليهم العقوبات المقررة في الإسلام. ومن الجدير بالذكر أن نظام الشرطة هذا انتقل إلى الأندلس، وهناك انقسمت الشرطة إلى شرطة كبرى وشرطة صغرى، فالأولى هي التي تضرب على أيدي الزعماء ومن يتصل بهم، والثانية تحكم في الغوغاء وعامة الناس، وكانت ولاية الشرطة للزعماء والأكابر من رجال الدولة. روائع من شعر الإمام علي عليه السلام.
سلام الله عليه: دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فلا تدري لمن تجمع، ولا تدري أفي أرضك أم في غيرها تصرع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع.
ومن مناجاته عليه السلام قوله: إلهي إذا لم تعفو عن غير محسن فمن لمسيء بالهوى يتمتع. إلهي، لئن فرطت في طلب التقى فها أنا إثر العفو أقف وأتبع. إلهي، لئن أقصيتني أو طردتني فما حيلتي يا رب، أم كيف أصنع؟ إلهي، حليف الحب في الليل ساهر ينادي ويدعو والمغفل يهجع. إلهي، أنلني منك روحا ورحمة، فلست سوى أبواب فضلك أقرع.
أحبتنا المستمعين، تجولنا وطفنا معكم في رحاب الدوحة العلوية.
حتى رحاب القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الإمام الصادق عليه السلام لسماعه: أما ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات، تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 3. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان ما يجب أن يقال من الذكر في الركوع وما يتعلق بذلك، فنقول يجب في الركوع الذكر، وهو أن يقول المصلي في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده مرة واحدة، أو يقول سبحان الله 3 مرات. ومعنى سبحان ربي أو سبحان الله تنزيها له عن النقائص، ويجوز الجمع بين التسبيحين بأن يقول المصلي سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ويشترط في هذا الذكر أن يكون باللغة العربية الصحيحة. وقد يسأل سائل: هل يجب الجهر في ذكر الركوع أم الإخفات؟ الجواب: المصلي مخير بين الجهر والإخفات، فله أن يظهر جوهر الصوت وله أن لا يظهر جوهر الصوت، ولا يجوز للمصلي أن يشرع ويبدأ بقراءة الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع، فلا يستعجل، فلازم يصل إلى حد الركوع وبعد الاستقرار والإطمئنان يبدأ ويقول سبحان ربي العظيم وبحمده، ثم لما يكمل الذكر يقوم من الركوع. ومن المؤسف البعض لأجل العجلة يأتي بسبحان ربي قبل أن يصل إلى الركوع، والعظيم في الركوع، وبحمده لمن يرفع رأسه من الركوع، فهذه الصلاة باطلة. ويجب على المصلي بعد أن ينتهي من ذكر الركوع يقوم ويقف مع الطمأنينة والاستقرار، لأن هذا القيام واجب بعد الركوع. وربما يخطر سؤال، وهو إذا كان شخص مريضا كما لو كان فيه رعشة ولم يتمكن من الطمأنينة في حال الذكر من الركوع والطمأنينة في حال القيام بعد الركوع، فما حكم صلاته؟ الجواب: صلاته صحيحة، إذ هو معذور فيسقط عنه وجوب الطمأنينة. سؤال: ما حكم من تحرك حال الذكر الواجب بسبب قهري؟ الجواب: وجب عليه السكوت وإعادة الذكر، فإذا كان في الركوع وبعد أن يقول سبحان ربي وأجدت دفعة مثلا، فوظيفته أن يسكت في هذه الحالة ويعيد الذكر من الأول. وإذا ما اعتنى وأكمل الذكر في حال التحرك وعدم الطمأنينة بطلت صلاته، فينبغي للإنسان أن لا يستعجل في الصلاة. الصلاة وفادة على الله سبحانه وتعالى، والإمام الصادق سلام الله عليه يقول: لا ينال شفاعتنا من استخف بصلاته. الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشيد الحب يحدو.